الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفتوى الثامنة: وأما كفاية المسح المسمى فيكفي لإثباته أطلاق الآية الكريمة. كلامنا بالنسبة إلى أننا انتهينا أن المسح يكون على مقدم الرأس على خلاف ما ذهب إليه الآخرون، فإذا المسح يجب أن يكون على مقدم الرأس. إذن الممسوح من هو؟ الرأس، يعني مقدم الرأس. ما هي مساحته هذا الممسوح؟ ما هي مساحته؟ الآن نتكلم عن الممسوح، وبعد قليل نتكلم عن من هو الماسح. أصبعين، ثلاثة. إذن كلامنا حول الممسوح أولا، وثانيا حول نقول هذا البحث يتعلق بالنسبة إلى أن الممسوح من أين يبدأ ومن أين ينتهي. يقول المصنف: يكفي في الممسوح مسماه. يكفي في الممسوح ماذا؟ مسماه، بمعنى أن الآية الكريمة بلا ريب أمرتنا بأي شيء أخوان؟ أمرتنا بالمسح، يعني لا بد من إيجاد المسح. والطبيعة وهي طبيعة المسح بما تتحقق؟ تتحقق بوجود أولي أفرادها، أولي بدايتها. أنت مأمور بمن؟ مأمور بالإكرام، مأمور بالإطعام، مأمور بالصلاة. والصلاة كطبيعة بمن تتحقق؟ بأول فرد من أفرادها. الصدقة بمن تتحقق؟ ولو بفلس واحد. إذن هنا يكفي في تحقيق المسح هو مسمى ماذا؟ مسمى المسح. شنو دليلك شيخ ماجد؟ الآية مقيدة لو الآية مطلقة؟
مطلقة.
من يجي المولى ويقول لك أكرم أطعم، بما يتحقق الإطعام؟ بأي؟ بما يتحقق الإكرام؟ بأي؟ إذن بأي فرد من أفراد الطبيعة يتحقق ماذا؟ فإذن يقول المصنف: المسمى يكون كافيا في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المس. زين أخوان، هنا عندنا الباء التي ذكرها المصنف في المتن. الباء تدل على مسح البعض بلا ريب، لأنها باء تبعيضية، يعني بعض لرأسي، ولرأس أنت حددته سابقا بمن؟ بمقدمه، يعني ببعض مقدم الرأس. زين نقول: وإذا قلت أن الرواية دلت أن الآية دلت على أن الباء باء للتبعيض، انحلت المشكلة لو ما انحلت؟ انحلت المشكلة بالبعض، واضح. إذا تمسكت أن الباء باء تبعيض فهذا حل للإشكال، وإذا ما قبلت بأن الباء باء للتبعيض بمن تتمسك؟ بالإطلاق، إطلاق الآية. ما قالت لك الآية امسح كل المقدم أو كذا، لا، أوجد ماذا؟ أوجد طبيعة المسح. طبعا لا نريد أن ندخل في كلام ذكره المفسرون في آيات الأحكام أنه توجد لدينا أدلة روائية دلت على أن الباء في قوله تعالى برؤوسكم هي باء ماذا؟ باء تبعيضية. إذن هذه الباء تدل على أن الباء في الآية الكريمة، الرواية تدل على أن الباء باء ماذا؟ باء تبعيض. انحلت المشكلة ما انحلت؟ وهذا ما ذكره المصنف. إذن إذا بقينا مع الآية، مع الآية برؤوسكم، إما الباء للتبعير، إذن بعض مقدم الرأس، وإما رؤوسكم مطلقة، يعني نكتفي ببعض مقدم الرأس. على كلا التقديرين، إذن نكتفي بالبعض لو ما نكتفي بالبعض؟ نكتفي بالبعض. شيخ عادل يقول الآية لا يمكن الاستدلال بها، ما يقبل. يقول الآية لا تكون كافية على تحديد أن الممسوح هو البعض. أقول لك عندنا رواية، رواية زرارة وأخيه ماذا؟ بكير. هذه الرواية تدل على ماذا؟ نقراها من المتن. قال الفتوى الثامنة أخوان: وإذا مسحت، كمل، بشيء من رأسك. خلصنا لو ما خلصنا؟ ها، بشيء، بشيء يحتاج إلى تقريب استدلال، لو استدلالها واضح، ما قال بكل، واضح، بشيء يعني ببعض. إذن نكتفي ببعض مقدم الرأس لو ما نكتفي؟ فإذا نحن بين أن نقول الآية الكريمة باء التبعير أطلاقها قبلنا، قبلنا ما قبلنا، عندنا شنو؟ عندنا رواية تدل على أن المسح يكون بمن؟ يكون بالبعض. نقرأ المتن أخوان: وأما كفاية المسمى فيكفي لإثباته أطلاق الآية الكريمة، فإن ذكر الباء يدل على أن الواجب مسح بعض، شوي يعلقوا، مقدم الرأس. لأننا في الفتوى السابعة المن انتهينا أخوان، ها، المقدم فقط، لا الجانبين ولا الخلف، زين. يقول: وحيث لم يقيد في الآية الكريمة المسح وامسحوا برؤوسكم، هنا أكو تقييد لو ماكو تقييد بالنسبة إلى مسح الرأس، فنكتفي بإيجاد الطبيعة وهي طبيعة المسح بأول ماذا؟ بأول أفرادها، أول أفرادها المسمى، زين. وحيث لم يقيد المسح في الآية الكريمة فيثبت لدينا ماذا؟ الأطلاق. خلصنا لو ما خلصنا؟ إذا قبلت إلى هنا بالآية الكريمة، زين، على أن صحيح الزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام: وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين أسعوف، هذا ما لنا علاقة، فقد ماذا؟ أجزأك. إذن إذا مسحت بشيء يجزي لو ما يجزي؟
يجزي.
خلاص، هذا تقريب الاستدلال. كمل: وغيرها على أن صحيحة وغيرها واضحة في ذلك، يعني المسح بمن؟ ببعض مقدم الرأس. كمل: ومعه فما عليه بعض العامة من مسح تمام الرأس حتى الأذنين لا دليل ماذا؟ لا دليل عليه. نحن
ها؟ ايش قال بعض العامة؟
ايوه مشهور
كل عام،
ايه؟
كل عام،
لان مو جبنا الاقوال، البعض جعلها على نحو التخير. اذن هنا ما ذكرناه في ذيل الدرس الماضي وهو المسح بمقدم الرأس هو الصحيح، على ما ذكرناه من الآية والرواية وتفسير الآية وتفسير الرواية. إذن ما ذهب إليه العامة من مسح تمام الرأس بما فيه خلف الأذنين، إذن هذا الكلام يوجد عليه دليل لو ما يوجد عليه دليل؟ لا يوجد عليه دليل. كتبوا ملاحظة أخواني، هاي ومعه ما شوي يشرحوا لي اياها أحسنتم. هو هذا الإشكال. احنا جاي نتكلم وين؟ بمسحي مو قلنا علق، بمسحي مقدم الرأس. إذن احنا فرغنا في الفتوى السابعة أن المسح يكون فقط على مقدم الرأس لا على جانبيه ولا على خلفه. فإذن لا دليل على ماذا؟ لا دليل على مسح تمام الرأس. هذا وين كلام؟ الفتوى السابعة. انتقلت الفتوى الثامنة، شو تريد تثبت في الفتوى الثامنة؟ بعض ما انتهينا إلى أنه بعض من مقدم الرأس لا بعض من الرأس أو خلف الرأس أو جانبي الرأس. إذن هسه هذا مو يلا مو مهم. زين هاي رواية زرارة وبكير، هاي الرواية أخوان وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول في صفحة 91 حديث 182، ووردت كذلك في كتاب الاستبصار في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 90، ونفس السند الموجود في كتاب الاستبصار هو بعينه موجود في كتاب التهذيب. أقرأنا السند. يقول أخبرني الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ المفيد الطوسي يتكلم، هذا من الذي أخبره؟
المفيد.
عن أحمد ابن محمد عن أبيه. من هو أحمد ابن محمد؟ ابن الوليد. عن أبيه اللي هو مو ثقة.
أحمد مو ثقة بس أبوه ثقة.
إيه؟ عن أبيه أبي محمد ثقة. ابن الحسن ابن الوليد اللي هو شيخ. عن سعد ابن عبد الله الأشعري القمي وهو ثقة. عن أحمد بن محمد ابن عيسى ثقة. عن الحسين ابن سعيد ثقة. وعن أبيه يعني أحمد بن محمد ابن عيسى. من أحمد بن محمد ابن عيسى؟ يفترق إلى طريقين، عن الحسين ابن سعيد وعن أبيه محمد ابن عيسى. يتحدان عن من؟ يتحدان بأنهما يرويان عن محمد ابن أبي عمر، عن عمر ابن عذينة، عن زرارة وبكير، طريقين عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ولكن السند كله ما بي مشكلة. أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد انتهينا إلى أنه يكون ثقة على مشيخة الإجازة. بكير أخو زرارة ابن أعين شنو؟ ما هو رأيكم به بعد زرارة؟ زرارة بكير شنو أخوه؟ ها نقول الحمد لله هو بكلام، ولكن لأنه عن طريق زرارة نوصل للإمام الباقر بعد بكير نحتاجه لو ما نحتاجه؟ ما نحتاجه. فيه كلام يأتينا من نجي إلى مورد ينحصر به فقط. طبعا بكلام لا يوجد نص صريح في توثيقه، في توثيق من؟
بكير،
في توثيق بكير بكلام. إذا زين إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الرأس. ننتقل إلى الأرجل. الأرجل بعد واضح لديكم الأرجل موضع اختلاف له اتفاق بين المسلمين، واضح هذا الكلام. الأرجل البعض ذهب إلى غسلها، ومشهور الشيعة ذهب إلى ماذا؟
مسحها.
إلى مسحها. طبعا بالنسبة إلى الأرجل عندما نعود إلى الآية الكريمة، مهما قرأت الآية الكريمة بالكسر أو بالفتح، يعني بكسر الأرجل أو بفتح الأرجل، على كلا القراءتين يثبت ماذا؟ يثبت المسح. شو يحكي لنا القرآن؟ اي فاغسلوا الى المرافق وامسحوا وارجلكم. احنا فما عندنا مشكله، خلينا نجي الى حل مشكلتنا. زين انت بمن تقراها الارجل؟ بالكسر لو بالفتح؟ يعني بالنصب لو بالجر؟ إذا قرأتها بالجار إذن هي عطف على ماذا؟ على الرؤوس، والرؤوس ما هو حكمها؟ امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. انحلت لما انحلت؟ واضح. إذن عطف على زين. إذن على قراءة الجار والكسر ما عندنا مشكلة. زين، من يقرأها بالنصب وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم كسرناها وأرجلكم فتحناها، شنو إعرابها؟ ها نقول الرؤوس مجرورة لفظا منصوبة ماذا؟ فالعطف بالنصب يكون عطفا على ماذا؟ على الرؤوس، لو على محل الرؤوس، على محل الرؤوس. والرؤوس ما هو حكمها؟ فإذا الأرجل يكون حكمها ماذا؟ يكون حكمها كذلك المسح. إذن إحنا ما عندنا مشكلة سواء قرأناها بالكسر سواء قرأناها بالنصب، المشكلة محلولة لو ما محلولة؟ محلولة، بس المشكلة عند الجماعة وابتلوا بها القضية. وطبعا المفروض الراجع روح المعاني للآلوسي، والراجع التفسير الكبير للفخر الرازي. بس نسوي الجماعة يقدمون الروايات على ماذا؟ على فهم القرآن. وتورطوا وتذكرون في أحد الدروس الماضية جلبنا كتاب تفسير روح المعاني للآلوسي، وكأنه يريد أن ينطلق في إثبات الغسل انتقاما من الشيعة، يقول بغضا. مو احنا عندنا قرآن عندنا كذا. تفضل يا شيخ. صبرا له، هذا كلامنا اليوم وهذا كلام. الآن انتهينا من رأي الإمامية، قرأنا بالكسري قرأنا بالنصب، لا توجد ماذا لدينا مشكلة أن حكم الأرجل هو ماذا؟ هو المسح. الآن نأتي إلى العامة الذين قرأوا هذه الآية بلا ريب راح يقروها بمن؟ بالنصب. بالنصب واضح. هم هم يقولون الرؤوس مكسورة، وإذا مكسورة لابد أن نفحص ونبحث عن من؟ ها؟ عن العامل الذي نصب الأرجل. والعامل الذي نصب الأرجل بلا ريب عندهم ها يكون ما هو؟ اغسلوا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا ماذا؟ أرجلكم. إذن على القراءة بالنصب يكون العطف على ماذا؟ على الغسل. وقراءة النصب هي المشهورة عندهم، وقراءة النصب هي المشهورة عندهم، أننا عندما نصبنا كلمة قل وياي الأرجل نصبناها لأن العامل الذي أثر في نصب الأرجل هو الغسل، فقلنا اغسلوا وجوهكم اغسلوا أيديكم اغسلوا ماذا؟ أرجلكم. واضح الكلام إلى هنا؟ زين. هم العامة يسوون دفع دخل، هم العامة يسوون شنو؟ دفع دخل. يقول إذا قرأناها على النص بلا ريب يكون العطف على ماذا؟ يكون العطف على الغسل. لا، الرؤوس ما تجي لأن الرؤوس عندهم مكسورة. الرؤوس عندهم شنو؟ مكسورة. ماكو واحد من العامة يقرأ رؤوسكم منصوبة، واضح هذا خلاف صحيح ولا مو صحيح. أما إذا قرأناها بالنصب إذن العامل الذي أثر في الرؤوس هو غيره الذي أثر في الأرجل. ملاحظة ملاحظة إخوان، أصور هاي الوضوحة ما نذكرها الآن. المسح مو هو العامل في الرؤوس؟ وهذا العامل ما هو دوره؟ أنه كسر الرؤوس. زين، إذن يتبين من خلال الرؤوس والأرجل أن حكم الأرجل بعد نفس حكم الرؤوس، ها؟ بلا ريب سوف يكون مختلفا. والمسح أثر بمن؟ بالرؤوس. بعد المسح ما يأثر بمن؟ بالأرجل. إذن نحتاج إلى إذن تعدد الحركة الإعرابية يدل على وجود عاملين. أعيد، تعدد الحركة الإعرابية، الرؤوس مكسورة والأرجل مفتوحة، فالعامل الذي هو المسح أثر بالرؤوس فقط. إذن نحتاج إلى عامل آخر ينصب من؟ ولا عامل آخر إلا الغسل. هسه هذا عفوا، هسه واضح، هذا ما يحتاج إلى العامة، هم يسوون دفع دخل. يقول بالنسبة إلى القراءة بالنصب، هنا المشكلة محلولة، المشكلة محلولة، إنه نعطف على ماذا؟ نعطف على الغسل. زين، بالنسبة إلى قراءة الكسر شو يسوون؟ هذا إشكال، هم العامة يوجهون إلمن؟ الأنفسهم، حتى يثبتون شنو؟ حتى يثبتون شنو؟ يثبتون الغسل للأرجل. هم العامة يسوون دفع دخل. يقول لا تشكل علينا وتقول زين أنتم جاي تقولون بقراءة الفتح، زين قراءة الكسر شو تسوي لها يا أيها العامة؟ قراءة الكسر يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، شو تسوي لها يا أيها العامة؟ أكو قراءة ثانية عند العامة لو ماكو قراءة ثانية؟ صبرا، لا بس بالنتيجة موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. القراءة الثانية موجودة عند العامة لو ما موجودة؟ تعال حل لنا اياها يا أيها العامة. هسه أنتم جاي تقنعوننا أنه إذا كانت مفتوحة فهي معطوفة على الغسل. زين أنتم يا أيها العامة، بعضكم ذهب إلى ماذا؟ إلى كسر الأرجل، فماذا تصنعون؟ شي جاوبوا. يقولون بالنسبة إلى حركة الكسر ليست حركة أصلية. أعيد، بالنسبة إلى كسر الأرجل ليست حركة أصلية، وإنما حركة الكسر جاءت بسبب المجاورة لكلمة الرؤوس المكسورة، كما في قول العربي جحر ضب. شو يقولون العرب؟ خرب لو خرب؟
خرب،
مع أنه خبر لو مو خبر، ما رفعوا خربة، لا، وإنما خلوها شنو؟ بينما هي حركة الأصلية شنو؟ خبر. جحر ضب على القاعدة شو تكون؟ خرب. لكن هم ايش قالوا؟ ليش كسرتوها يا أيها العرب؟ يقولون بسبب المجاورة. إذن الحركة لكلمة خرب حركة أصلية، الكسر لو مو أصلية، لكن بسبب المجاورة إحنا كسرناها. وإلا لو نوخر المجاورة، وخر كلمة رؤوس، الأرجل إيش ترجع؟ منصوبة. وخر كلمة رؤوس، كلمة الأرجل إيش تعود؟
منصوبة.
فإذا منصوبة فمن الذي نصبها؟ الفكرة صارت واضحة؟ هذا يا جاي يحكي هذا الكلام، هم العامة جاي دافعون دفع دخلين. يقول لا تشكل علينا بحركة الكسر، لأن حركة الكسر بسبب المجاورة ما بين كلمة الرؤوس وكلمة الأرجل، وإلا لو حذفنا كلمة الرؤوس نعود إلى نصب ماذا؟ نصب كلمة الأرجل. هذا كلام من رده؟ نقول أولا وثانيا هاي لغة عربية، هاي لغة شنو؟ لا هي يعني المذهبية هو ما داخلة باللغة، ما داخل، مو مثل ما يقول الآلوسي بغضا بالشيعة راح نثبت الغسل للأرجل، فما له علاقة، هي لغة عربية. نسأل العرب، يا أيها العرب لو تنازع عاملان على معمول واحد، روح الألفية بن مالك، خو ألفية من جماعتهم يعني، زين ابن مالك شي يقول؟ يقول إذا تنازع عاملان على معمول واحد، من الذي يؤثر في المعمول، العامل القريب لو العامل البعيد؟ محلولة لو ما محلولة؟ زين أنا عندي عاملين، العامل الأول وهو الغسل، والعامل الثاني وهو المسح، وتنازع العاملان على معمول واحد وهو الأرجل، وهو الأرجل، يهو اللي يشتغل الأقرب وهو المسح، واضح؟ والذي يؤيد هذا أن العاملين راح نترقى، أن العاملين نفترض أنهما يؤثران على معمول واحد فيما إذا لم يوجد فاصل أجنبي ما بين العاملين، واضح؟ فيما قول لم يوجد فاصل أجنبي ما بين العاملين، مثلا تقول سارة ورأيت زيد، سارة ورأيت زيد، نرفع زيد لو ننصب زيد، ننصب زيد مع أنه سارة ورأيت، واحد ورا الثاني لو واحد ورا الثاني، ما بينات أجنبية، وتنازع على معمول واحد وهو من
زيد،
هنا نقول حصل تنازع ما بين سارة لابد أن يرفع زيد، رأيت ينصب زيد، إيش قالوا العرب؟ إذا تنازع عاملان على معمول واحد فالمؤثر من هو؟ مع أنه ماكو فاصل، يقولون القريب شنو؟ بل نترقى، بل أساسا في الآية الكريمة لا يوجد تنازع ما بين العاملين على معمول واحد. ليش شيخ أحمد؟ بسبب الفاصل، العرب قالوا يتنازع العاملان مع عدم وجود ماذا؟ أما مع وجود فاصل أصلاً ما داخل القضية بالتنازع، أصلاً ماكو تنازع. ليش ماكو تنازع؟ هذا فاصل أجنبي موجود، اغسلوا بوجوهكم، عفواً اغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، شنو؟ كم كلمة بين كلمة الغسل وكلمة ماذا؟ وهي كلها أجنبيات، كلها أجنبيات. شنو علاقة الوجوه بالأيدي بالأرجل؟ شنو علاقة الأيدي بالأرجل؟ شنو علاقة هذه كلها فواصل ماذا؟ أجنبية. مع وجود الفاصل الأجنبي لا تصل المرحلة إلى التنازع، بل قولا واحدا، قلوا ياي، بل قولا واحدا أن الذي يؤثر في الأرجل هو المسح فقط، الغسل أصلا بعيد، واضح؟ المصنف في صفحات سابقة قال هذا بحسب الظهور، خلينا نطلعها بيا صفحة بس كون نلقاها، في صفحة 59، في صفحة 59 الفتوى الأولى، لقيتوها؟ مو جاب لنا الآية الكريمة؟ لقيتوها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، كم كلمة؟ 3، 4، 5 كلمات، 6 كلمات، بعدين الجاب وأرجلكم إلى الكعبين، فإن الأرجل عطف على المحل كما يقتضيه الظهور. هناك شرحنا كلمة الظهور، شنو المراد من الظهور؟ ها، يقول أصلا الظهور اللغوي عند النحاة أنهم إذا أرادوا أن يعطفوا مثل هذا العطف يعطفون على شنو؟ لا على المحل، يعطفون على شنو؟ أليس الله بكاف عبده؟ ها هنا ايش قالوا؟ قالوا العطف على شنو؟ والكسر يكون ماذا؟ مجرور لفظا منصوب ماذا؟ هذا هو هذا الظهور اللغوي يا سائل، مو شغلنا يا اخوان، هذا شغل من؟ هذا شغل اهل اللغه. نجي نسال اهل اللغه، يا بتعالوا شرحوا لنا الايه الكريمه، لا لها علاقه بالشيعة ولا لها علاقه بمن؟ بالسنه. هاي لغه اهل اللغه قالوا بهذا الكلام الذي تقدم. فلا نعيد، انتهينا الى هنا بحمد الله تعالى من الفتوى التاسعه، نقراها اخوان. واما ان الواجب في الرجلين المسح دون خلافا لما عليه فكتاب الله واضح فيه في المسح، فان الارجله اما عطف على لفظ رؤوسكم او على ماذا؟ على اختلاف ماذا؟ وعلى كلا التقديرين يثبت ماذا؟ ودعوى ان العطف على وجوهكم فيجب ماذا؟ غايته على قراءة الجر يكون ذلك من باب المجاورة كقولهم جحر ضب خرب. هذا واضح اللي جاي نحكي، هذا كله شرحنا بصورة مفصلة. شو اللي يقول هنا؟ دفع دخل غايته، هم السنة شو يسوون؟ دفع دخل. إذا قرأنا بالنصوب بعد واضح أنها شنو؟ لا، إذا بالنصب قرأنا الأرجل، إذن العامل من هو؟ الغسل؟
المحل؟
لا يا أخي، عوف المحل. إذا قرأناها بالنصب الأرجل من هو العامل؟ الغسل. هو نسأل السنة، نقولهم زين مو كل القراءات عندكم هي النصب، بعضها كسر. يقولون إيه الكسر من باب المجاورة، الكسر من باب، إذن دفعوا الإشكال، لو ما دفعوا الإشكال العامة. يقول غايته على قراءة الجر يكون ذلك من باب المجاورة كقولهم جحر ضب خرب، مو خرب، وإلا هو حسب اللغة شو يكون؟ يقول ودعوة مدفوعة، ودعوة مدفوعة بإباء الذوق السليم لها. خلص الذوق السليم يأبى لو ما يأبى بعد طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكلام أجنبي، اللي هو هناك عبر بكلمة الظهور وإحنا عبرنا بتعبيرات أخرى. واضح الفتوى التاسعة؟ الفتوى العاشرة، الفتوى العاشرة. الآية الكريمة قالت المسح يكون إلمن إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلمن إلى الكعبين. ما هو تعريف الكعبين؟ خروح شوي للغة. ما هو تعريف الكعبين؟ التعريف الأول للكعبين هما قبة القدمين، أي العظمان الناتئان فوق ظهر القدم عند وسط القدم. هذا ما ذهب إليه مشهور الإمامية، أن الكعبين من هما؟ القبتان العظمان الناتئان على ظهر القدم وفي وسط القدم. واضح هذا؟ زين. فالآية من قالت المسح إلى الكعبين يعني إلى قبتي القدمين. إذن كل قدم كم كعب بها؟ واحد. والمسح يكون إلمن إلى القبتين. إذن واضحة؟ إذن من قالت كعبين الآية الكريمة، إذن إلى، زين نأتي إلى. وأما غير مشهور الشيعة كالعلامة والمقداد السيوري ماذا ذهب؟ ذهب إلى أن المراد من الكعبين هما المفصل ما بين القدم والساق، المفصل ما بين القدم والساق، وهنا تكون القراءة كذلك لكل قدم كعب، لكل قدم ماذا؟ كعب. إذن الآية تشير إلى قدم واحد لو إلى قدمين؟ إلى قدمين. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ إذن على رأي العلامة والمقداد السيوري شوية نصعد لو ما نصعد بالمسح؟ راح نصعد. الفكرة صارت واضحة؟ زين. وأما العامة، ذهب العامة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان الجانبيان عن يمين الساق وشماله، فهنا هاي العظم اللي بالجانب، إذن لا قبة القدم ولا المفصل. زين. إذن الآية تشير إلى القدمين لو إلى قدم واحدة؟ قدم واحدة، لأنه الكعبين يعني الرجل الواحدة بها عظم منها وعظم منها. إذن الآية تشير إلى قدمين لو إلى قدم واحدة؟ إذن الأرجل كم كعب راح يصير بها؟ أربعة. إذن الآية تشير إلى قدم واحدة. أما على رأي الشيعة أن الآية تشير إلى من؟ إلى القدمين، لأنه القبة قبتان يعني القدمان، والمفصل مفصلان في القدمين. الفرق صار واضح؟ لو أعيد، على رأي العامة إذن كم كعب عندنا بالأرجل؟ وعلى رأي الشيعة كم كعب عندنا؟ اثنين. فكرة صارت واضحة؟ زين. إذن على رأي العامة في كل قدم يوجد كعبان، هذا رأي العامة وهذا رأي. زين، شنو رأيكم برأي العامة في تفسير الكعبين بأنهما ماذا؟ العظمان الناتئان الجانبيان عن يمين القدم وشمالها؟ نرده بردين. الرد الأول، نقول لو فسرنا الكعبين بالعظمين الناتئين، العظمان الناتئان ينسبان إلى القدم لو ينسبان إلى الساق؟ ها شيخ أحمد، ها بلا ريب إلى الساق، واضح؟ بينما الآية ايش قالت؟ وامسحوا برؤوسكم الأرجل دون الساق. أما الكعبين لمن تنسب؟ تنسب إلى الساق لا إلى الأرجل، لا إلى القدم. هذا الرد الأول على العامة. الرد الثاني، العظمان الناتئان الجانبيان باللغة لا يسميان كعبين، وإنما اسمهما العرقوب. من تراجع اللغة، ما هو العرقوب؟ العرقوب العظمان الناتئان الجانبيان في القدم. فإذا لا يمكن تفسير الكعبين بمن؟ بالعظمين الناتئين. الفكرة صارت واضحة؟ زين. هسه مسألة لغوية، لو كان هذا الرد الثالث، أنا قلت ردين اشتبهت. الرد الثالث، الآية ايش قالت؟ قالت كعبين لو أرادت الكعاب لعبرت بمن؟ بالكعاب، صح لو صحيح؟ بينما الآية عبرت بمن؟
كعبين.
إذن واضح؟ إذن الآية تشير إلى كعبين لا إلى كعاب، وإلا لو أرادت الكعبين العظمين الناتئين في كل قدم لعبرت بمن؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المن؟ إلى الكعاب لا إلى الكعبين. فإذا هذا الاحتمال بلا ريب لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله، وهو ماذا؟ أن نفسر الكعبين بالعظمين الناتئين. إذن دار أمر الكعبين بين قبتي القدمين وبين المفصل ما بين القدم وبين ماذا؟ وبين الساق. هذا كلام من؟ هذا كلام أهل اللغة. زين، عفونا من كلام أهل اللغة، رجعوا لبحثنا. إحنا وين كلامنا؟ في الفتوى العاشرة. الفتوى العاشرة ماذا تقول؟ وأما إن المسح إلى الكعبين، زين، مسألتان أصوليتان. المسألة الأولى، الآية إيش قالت؟ إلى الكعبين، وياي إلى الكعبان، داخلان في المسح لو ما داخلان؟ خلي نبني على رأي مشهور الشيعة، وهما قبتا القدمين. زين، ينمسح الكعب يعني هاي قبة القدم، ينمسح لو ما ينمسح؟ أنا ما لي علاقة بالاحتياط، أنا أريد فتوى، عندي آية وعندي رواية، أروح للاحتياط شيخ أنور؟ ها شنو قلت شيخ أحمد؟
نفس الكلام اللي قلناه بالمرافق.
أي
مقدمة علمية،
مقدمة علمية احتياط.
إحنا والآية ما يمسح، حد خارج عن
هذا، يعتمد على مسألة أصولية وهي مفهوم الغاية. مفهوم الغاية، الغاية داخلة في المغير لو ما داخلة في المغير؟ الغاية داخلة في المغير لو ما داخلة في المغير؟ صم إلى الليل، سرت من البصرة إلى الكوفة. شنو لما تدخل مسجد الكوفة تقول وصلت الكوفة؟ ها أعينونا، الغاية وهي الكوفة، والمغيى مسيري، مسيري مغيى بالوصول إلى من؟ الليل أو الغروب غاية لوجوب ماذا؟ لوجوب صيامي. إذن صيامي مغيى بغاية وهي ماذا؟ الوصول إلى الغروب. وجوب المسح، وجوب المسح بالنسبة إلى الرجلين، وجوب المسح مغيى بغاية، ما هي الغاية؟ الكعبين. إذن وجوب المسح مغيى بغاية، والغاية هي ماذا؟ هي الكعبين. المسح ينتفي، المسح ينتفي بتحقق ماذا؟ بتحقق الغاية. متى تتحقق الغاية؟ بأول جزء من أجزائها. يعني الآن لو رسمنا دائرة حول الكوفة، بمجرد أن تضع أول قدم على أطراف الكوفة شو تقول؟ وصلت الكوفة. إذن تحققت الغاية لو ما تحققت؟ تحققت. وعندنا مسألة أصولية، أن الغاية لا تكون داخلة أي في المغية. خل مثلها بالصيام، وهاي لطيفة بالصيام. إذا قلت الصيام مغيى بمن؟ صم إلى الليل، معدنا هيك روايات، صم إلى من؟ إلى الليل. لو قلنا أن الغاية داخلة في المغيى، إذن بالليل الصوم لو تفطر لا صوم، لأن الغاية داخلة في المغية. إذن بعد ماكو فرق بين الصيام في نهار رمضان أو بين ليلة رمضان، صح لو ما صحيح؟ بس الفرق هو هذا، فرق مفهوم الغاية عن باقي المفاهيم. أعيد، فرق مفهوم الغاية عن باقي المفاهيم هناك نبحث الانتفاء، هنا نبحث التحقق. إذا جاءك زيد فأكرمه، مو مفهوم قضية شرطية؟ إذا جاءك زيد فأكرمه المفهوم شي يصير؟ إذا لم يأتي زيد، إذا لم يأتي نفي لو منفي. زين، تعال صم إلى الليل، هنا ينتفي الليل لو يتحقق الليل. هذا الفرق بين مفهوم الغاية وبين باقي المفاهيم الأخرى. يعني إذا تحقق الليل، بما يتحقق الليل؟ بأول قطعة من قطعاته الزمانية. إذن ينتفي ماذا؟ ينتفي وجوب الصيام. الآن نقول الآية تقول المزح يكون علما، إذن بأول جزء من أجزاء الكعبين ماذا ينتفي؟ وجوب المسح. فإذا المسح لمن يكون؟ يكون إلى الكعبين، والغاية لا تكون داخلة بمن؟ ما هي الغاية؟ ما هو المغير؟ وجوب المسح، وجوب المسح. خلنا نقرأ شوية. يقول وأما إن المسح إلى الكعبين بلا لزوم، بلا وجوب إدخال الكعبين في المسح. إذن يدخل لو ما يدخل؟
لا يدخل.
إما لأن ظاهر الغاية عدم الدخول في المغية، هاي شرحناها لو ما شرحناها؟ شرحناها. زين شيخ أحمد ركز وياي، الآية مطلقة لو مقيدة؟ ها، الآية مطلقة لو مقيدة؟ لا، إلى الكعبين. قال الداخل ما داخل لو ساكتة، إذن مطلقة. ما شو مو واضحة عندكم الإطلاق؟ تعبتوا؟ الآية مطلقة من ناحية دخول الكعبين لو مو مطلقة؟ نقيد الآية بمن؟ برواية بكير وزرار التي قرأناها قبل قليل، أو بشيء من قدميك، صح لو مو صحيح؟ سؤال فكروا بي منا إلى غد. هل شيخ عمار ركز وياي، القرآن مطلق لو مو مطلق؟ وتجيك رواية زرارة وبكير، هل يصح تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد؟ مسألة أصولية جدا مهمة. القرآن قطعي السند، يخصص به خبر واحد ظني أو لا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.